والآن مع الدرس الثالث بعد المئة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. قال الإمام مالك: باب الرقية من العين، أي ما هي الرقى والقراءة التي تقرأ على من أصيب بالعين، فيكون ذلك سببا من أسباب زوال آثار العين عنه. وروى عن حميد بن قيس قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابني جعفر بن أبي طالب، فقال لحاضنتهما: ما لي أراهما ضارعين، أي متأثرين. فقالت حاضنتهما: يا رسول الله، إنه تسرع إليهما العين، ولم يمنعنا أن نسترقي لهما، إلا أن لا ندري ما يوافقك من ذلك، يعني لا ندري هل توافق على الرقية وتوافق على أن نقوم بالقراءة عليهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استرقوا لهما، فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين، مما يدل على أن من أصيب بعين شرع له أن يبحث عن الرقية التي تكون من أسباب زوال آثار تلك العين. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي البيت صبي يبكي، فذكروا أن به العين. قال عروة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسترقون له من العين؟ وهذه الأخبار أخبار مرسلة. قال: باب ما جاء في أجر المريض، أي هذا الباب عقده الإمام مالك في ذكر الأجر العظيم الذي ورد في عدد من الأحاديث للمريض بسبب إصابته بالمرض، وذلك أن المريض يؤجر أولا بتكفير ذنوبه بسبب المرض الذي أصابه، ويؤجر ثانيا إذا صبر على المرض، ويؤجر ثالثا إذا رضي بما قدره الله عز وجل عليه من ذلك المرض، ويؤجر رابعا بكونه يبذل الأسباب المؤدية إلى الشفاء من ذلك المرض بإذن الله عز وجل. روى المؤلف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد بعث الله تبارك وتعالى إليه ملكين، فقال: انظرا ماذا يقول لعواده، أي أوصل إلي الكلام الذي يتكلم به مع العواد الذين يزورونه، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه، يعني ورضي بقدر الله، رفع ذلك إلى الله تبارك وتعالى وهو أعلم، فيقول لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، وأن أكفر عنه سيئاته. كذلك روى المؤلف في أجر المريض حديثا عن يزيد بن خصيفة عن عروة قال: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها أو كفر بها من خطاياه، لا يدري يزيد أيهما، قال عروة: قص أو كفر. ففي هذا أن المريض يكفر الله عز وجل عنه سيئاته بسبب المرض الذي يصيبه. وروى عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، وذلك لأن هذه البلايا والأمراض يكفر عن العبد ما حصل منه من تقصير ومن سيئات وذنوب. ثم روى: وليس في هذا أن من أصيب بهذه المصائب أقل درجة من غيره، بل فيه أن من أصيب بهذه المصائب أحسن حالا من غيره، ولكن الله لم يصبه بهذه المصائب إلا ليكفر عنه من سيئاته، فإن الله عز وجل لا يظلم أحدا، بل هو سبحانه العادل في كل ما يقدره. ثم روى المؤلف عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاءه الموت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل هنيئا له، مات ولم يبتل بمرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به من سيئاته. قال المؤلف: باب التعوذ والرقية في المرض، أي كيف يفعل من أصابه المرض وكيف يرقي نفسه. ثم روى عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان للنبي صلى الله عليه وسلم: وبي وجع قد كاد يهلكني. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسحه بيمينك، امسحه بيمينك 7 مرات، وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. وفي بعض الروايات أنه يقدم 3 مرات بسم الله. إذن نعيدها، يقول بسم الله 3، ثم يقول 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال عثمان: فقلت ذلك الذكر فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم، إذا أصابتهم شيء من الأمراض والأوجاع أن يفعلوا ذلك، فيضعوا أيديهم عليه ويقول هذا الذكر. ثم روى المؤلف عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قالت: فلما اشتد وجعه كنت أنا أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها. ففيه جواز أن يقرأ الإنسان على غيره وأن يرقى غيره، وأن الرقية إذا كانت على الإنسان بدون طلب منه فلا حرج عليه فيها، ولا تنقص من مقامه ولا من منزلته، كما كانت عائشة تفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر: ارقيها بكتاب الله، أي أن أعظم أنواع الرقية أن تكون بكتاب الله جل وعلا. وفيه دلالة على أن الأصل في باب الرقى أنها جائزة غير ممنوع منها، إلا إذا كانت تلك الرقية محتوية على كلام ممنوع منه شرعا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى إلا أن تكون شركا. وهكذا إذا كانت الرقية بتماتم وكلام غير مفهوم فإنه حينئذ يمنع منها، لأنه لا يدرى ما فيها. قال: باب تعالج المريض، أي ما الحكم في تداوي المريض وبحثه عن الدواء، وهل هو من الأمور المستحسنة شرعا؟ روى المؤلف عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح، فاحتقن الجرح الدم ولم يخرج الدم، وإن الرجل دعا رجلين من بني أنمار، يعني من أهل الطب، فنظرا إليه فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أيكما أطب، يعني أيكم أكثر معرفة بالطب، فقال: أو في الطب خير يا رسول الله؟ هل في مهنة الطب وفي عمل الطب أمر طيب وخير؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الدواء الذي أنزل الداء، أي أن الله عز وجل كما أنزل الداء والأمراض كذلك هو سبحانه أنزل الأدوية، علمها بعض الناس وجهلها آخرون. وفي هذا ترغيب للناس في تعلم مهنة الطب، وأنه من الأعمال الصالحة والمهن التي ينتفع بها، خصوصا إذا احتسب الإنسان في هذا الباب بمداواة الخلق والإحسان إليهم وحسن التعامل معهم، ولا يعني هذا أنه يترك أخذ الأجرة، وإنما يأخذ أجرة معتادة ليغني نفسه ولئلا يحتاج إلى غيره. فحينئذ لا يمتنع أن يتقرب الإنسان لله عز وجل بنية إرضاء الله والحصول على الأجر الأخروي بمعالجة الناس مع كونه يأخذ الأجرة منهم. ثم روى عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن أسعد بن زرارة اكتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبحة فمات. هذا نوع من أنواع الأمراض كانوا يكتوون منه. قال: وعن نافع أن ابن عمر اكتوى من اللقوة ورقي من العقرب. اللقوة أيضا نوع من الأمراض، فالذبحة يكون في الحلق بتجمع الماء بتجمع الدم هناك، وأما اللقوة فيقال له عندنا مرض الوجه بأن يميل جانب الوجه ويكون الجانب الآخر صحيحا. وقوله رقي من العقرب أي من لدغة العقرب. قال المؤلف: باب الغسل بالماء من الحمى. المراد بالحمى الحرارة التي تصيب الجسد، وخير ما تعالج به الماء بالاغتسال به. ثم روى عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها، قيل لها ادعي، قيل لها: يا فاطمة احتسب الأجر في الدعاء لهذه المرأة المريضة بسبب أنه قد أصابتها الحمى. إذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن نتبرد بالماء. وروى عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وروى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال المؤلف: باب عيادة المريض والطيرة. عيادة المريض عمل صالح يؤجر العبد عليه، بل هو من حق المسلم على أخيه المسلم كما تقدم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن زائر المريض بأنه لا يزال في خرفة الجنة وثمارها حتى يرجع. وأما الطيرة فالمراد بها التشاؤم، والتشاؤم مذموم شرعا غير مرغب فيه، وذلك لأن المتشائم يظن أن بعض الأشياء تكون أسبابا من أسباب ضيق الحياة وشؤمها بدون أن يكون بينهما رابط. قال مالك: بلغني عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه، أو نحو هذا. قال مالك: بلغني عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، أي أن الأمراض لا تنتقل بنفسها وإنما تنتقل بقدر الله عز وجل. ولا يعني هذا أن يخالط الإنسان المرضى الذين فيهم أمراض معدية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم. قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هام ولا صفر. كانوا يتشاءمون بشهر صفر ويظنون أنه من أسباب النحس والمصائب. قال: ولا يحل الممرض على المصح، أن المصح لا يؤتى به عند المريض لئلا تنتقل عدوى المرض إليه. قال: وليحلل المصح حيث شاء، فالمريض يبقى في مكانه حتى يشفيه الله عز وجل إذا كان مرضه مما يعدي لئلا ينتقل المرض إلى غيره، وأما المصح فإنه يكون حيث شاء. فقالوا: يا رسول الله، وما ذاك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أذى، أي ذلك المرض قد يتأذى منه المصح. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أحكام الشعر، فقال: كتاب الشعر، يعني ما هي السنن والآداب الواردة فيما يتعلق بالشعر. قال: باب السنة في الشعر، ماذا يفعل به؟ ثم روى عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع أن ابن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحام. إحفاء الشوارب عند الإمام مالك بوضع حافة له بحيث يقص بما فوق الشفة، وقال آخرون إحفاء الشوارب بقصه قصا شديدا كما قال أحمد، وقال آخرون إحفاء الشارب بإزالته بالكلية وعدم إبقاء شيء منه. وقد قال مالك عن ذلك بأنه مثله ونهى عنه. وقول مالك وقول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت في قص الشارب 40 يوما. كذلك مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحى، والمراد بإعفاء اللحى ترك اللحية وعدم التعرض لها بحلق ولا تقصير. وقد ورد عن طائفة من الصحابة أنهم أجازوا قص ما زاد عن القبضة كما قاله ابن عمر، وجمهور أهل العلم على أنه لا يؤخذ منها ذلك. وقد قال الإمام مالك بأن ما شذ عن اللحية وزاد في أطرافها وحده فإنه لا بأس بأخذه. ثم روى مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر، فيه أن الإمام الأعظم يتولى الخطبة في البلدان التي ينتقل إليها، وفيه جواز اتخاذ المنبر في المساجد. قال تناول معاوية قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم. فيه تحريم وصل الشعر بشعر آخر، وفيه أن هذا من أسباب نزول العقوبة، ومثل هذا اتخاذ الباروكة، ومثل هذا وضع كل شيء في الشعر بما يماثل الشعر من أجل أن يرى أنه كثير وأنه كثيف. ثم روى عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرح شعره لينزل على جبهته بدون أن يميله لا يمينا ولا شمالا، ثم بعد ذلك فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر فجعل بعضه يمشط يمينا وبعضه يمشط يسارا. قال مالك: ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس، أي أن الرجل يجوز له أن ينظر إلى شعر محارمه من النساء اللاتي يحرمن عليه على التأبيد، سواء كان التحريم بنسب كابنته وأمه وأخته، أو كان التحريم بسبب المصاهرة كزوجة الابن وأم الزوجة. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره الإخصاء وهو قطع الخصية ويقول فيه تمام الخلق. وروى عن صفوان بن سليم بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى، وأشار بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، مما يدل على فضل كفالة الأيتام. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخيرات، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الهدى والتقى والصلاح والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.